بسم الله الرحمن الرحيم. من المبادئ التي قامت عليها حضارتنا جمعها بين حاجة الجسم وحاجة الروح، واعتبارها العناية بالجسم، ومطالبه ضرورية لتحقيق سعادة الإنسان وإشراق روحه. ومن الكلمات المأثورات عن واضع أسس هذه الحضارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا، رواه البخاري ومسلم. وملاحظ في عبادات الإسلام تحقيقها أهم غرض من أغراض علم الطب، وهو حفظ الصحة. فالصلاة والصيام والحج وما تتطلبه هذه العبادات من شروط وأركان وأعمال كلها تحفظ الجسم صحته ونشاطه وقوته. وإذا أضفنا إلى ذلك مقاومة الإسم الأمراض وانتشارها وترغيبه في طلب العلاج المكافح لها، علمت أي أسس قوية قام عليها بناء حضارتنا في ميدان الطب. تخريج الأطباء الذين لا تزال الإنسانية تفخر بأيديهم على العلم عامة والطب خاصة. فعرف العرب مدرسة جندي يا سابور الطبية التي أنشأها كسرى في منتصف القرن السادس الميلادي، وتخرج منها بعض أطبائهم كالحارث بن كلدة الذي عاش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشير على أصحابه بالتداوي عنده حتى حين تنتابهم الأمراض. وفي عهد الوليد بن عبد الملك أنشئ أول مستشفى في الإسلام وخاص بالمجذومين، وجعل فيه الأطباء وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبسهم لئلا يخرجوا، وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق. ثم تتابع إنشاء المشافي، وقد كانت تعرف باسم البيمار ستانات، أي دور المرضى. وكانت المستشفيات نوعين، نوعا متنقلا ونوعا ثابتا. أما المتنقل فأول ما عرف في الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، إذ ضرب خيمة للجرحى، فلما أصيب سعد بن معاذ في أكحله، والأكحل عرق في الذراع يفسد، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوه في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. وهو أول مستشفى حربي متنقل في الإسلام، ثم توسع فيه الخلفاء والملوك من بعده حتى أصبح المستشفى المتنقل مجهزا بجميع ما يحتاجه المرضى من علاج وأطعمة وأشربة وملابس وأطباء وصيدلة. وكان ينقل من قرية إلى قرية في الأماكن التي لم يكن فيها مستشفيات ثابتة. كتب الوزير عيسى بن علي الجراح إلى سنان بن ثابت، وكان يتولى النظر على مستشفيات بغداد وغيرها. وفكرت في من بالسواد أي القرى من أهله، وأنه لا يخلو من أن يكون فيه مرض لا يشرف متطبب عليهم لخلو سواد الأطباء. فتقدم بإفاد متطببين أي أطباء وخزانة من الأدوية والأشربة يطوفون السواد ويقيمون في كل صقع منه ما تدعو الحاجة إلى مقامهم، ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره. وقد بلغ بعض المستشفيات المتنقلة في أيام السلطان محمود السلجوقي حد من الضخامة، بحيث كان يحمل على 40 جملة. وأما المستشفيات الثابتة فقد كانت كثيرة تفيض بها المدن والعواصم، ولم تخلو بلدة صغيرة في العالم الإسلامي يومئذ من مستشفى فأكثر، حتى إن قرطبة وحدها كان فيها 50 مستشفى. وتنوعت المستشفيات، فهناك مستشفيات للجيش يقوم عليها أطباء مخصصون عدا عن أطباء الخليفة والقواد والأمراء، وهناك مستشفيات للمساجين يطوف عليهم الأطباء في كل يوم فيعالجون مرضاهم بالأدوية اللازمة، وهناك محطات للإسعاف كانت تقام بالقرب من الجوامع والأماكن العامة التي يزدحم فيها الجمهور. ويقول المقريزي أن ابن طولون حين بنى جامعه الشهير في مصر عمل في مؤخره ميضاءة وخزانة شراب، أي صيدلية أدوية، وفيها جميع الشرابات والأدوية، وعليها خدم، وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لمعالجة من يصابون بالأمراض من المصلين. وهناك المستشفيات العامة التي كانت تفتح أبوابها لمعالجة الجمهور، وكانت تقسم إلى قسمين منفصلين بعضهما عن بعض، قسم للذكور وقسم للإناث، وكل قسم فيه قاعات متعددة كل واحدة منها نوع من الأمراض، فمنها الأمراض الداخلية، ومنها للعيون، منها للجراحة، ومنها للكسور والتجبير، ومنها الأمراض العقلية. وقسم الأمراض الداخلية كان مقسما إلى غرف أيضا، فغرف منها للحميات وغرف للإسهال وغير ذلك، ولكل قسم أطباء عليهم رئيس، فرئيس للأمراض الباطنية ورئيس للجراحين، ولكل أقسام رئيس عام يسمى ساعور، وهو لقب لرئيس الأطباء في المستشفى. وكان أطباء يشتغلون في كل مستشفى عدد من الفراشين من الرجال والنساء والمريضين والمساعدين، ولهم رواتب معلومة. وفي كل مستشفى صيدلية كانت تسمى خزانة الشراب، وفي كل مستشفى قاعة كبيرة للمحاضرات يجلس فيه كبير الأطباء ومعه الأطباء والطلاب، وبجانبه الآلات والكتب، فيقعد التلاميذ بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا الأمراض وينتهوا من علاجهم، ثم تجرى المباحث الطبية والمناقشات بين الأساتذة وتلاميذه والقراءة في الكتب الطبية، وكثيرا ما كان الأستاذ يصطحب معه لتلاميذه إلى داخل المستشفى ليقوم بإجراء الدروس العملية لطلابه على المرضى بحضورهم كما يقع اليوم في المستشفيات الملحقة بكليات الطب. وكان يسمح للطبيب بالانفراد بالمعالجة حتى يؤدي امتحانا أمام كبير أطباء الدولة يتقدم إليه برسالة في الفن الذي يريد الحصول على الإجازة في معاناته. وقد اتفق في عام 319 من الهجرة في أيام الخليفة المقتدر أن بعض الأطباء أخطأ في علاج رجل فمات، فأمر الخليفة أن يمتحن جميع أطباء بغداد من جديد، فامتحنهم سنان بن ثابت كبير أطباء بغداد، فبلغ عددهم في بغداد وحدها 800 طبيب ونيفا و60 طبيبة. ولا يفوتنا أن نذكر أنه كان يلحق بكل مستشفى مكتبة عامرة بكتب الطب وغيرها مما يحتاج الأطباء وتلاميذهم، حتى قالوا إنه كان في مستشفى ابن طولون بالقاهرة خزانة كتب تحتوي على ما يزيد على 100,000 مجلد في سائر العلوم. أما عن نظام دخول المستشفى والعلاج والأكل فأعرض عن ذكري حتى لا أطيل عليكم، ولا يفوتني أن أذكر لكم أنه إذا أصبح في دور النقاهة وادخل القاعة المخصصة للناقهين حتى إذا تم شفاؤه أعطي بدلة من الثياب الجديدة ومبلغا من المال يكفيه إلى أن يصبح قادرا على العمل. وكانت غرف المستشفى نظيفة تجري فيها المياه، وقاعاته مفروشة، لكل مستشفى مفتشون على النظافة ومراقبون للقيود المالية. وكثيرا ما كان الخليفة والأمير يتفقد بنفسه المرضى ويشرف على حسن معاملتهم. هذا هو النظام السائد في جميع المستشفيات التي كانت قائمة في العالم الإسلامي، سواء في المغرب أم المشرق، في مستشفيات بغداد ودمشق والقاهرة والقدس ومكة والمدينة والمغرب والأندلس، وذلك أيام الحضارة الإسلامية. أما في الوقت الحاضر فإنني أقترح الآتي: أن يوجد مكتبة بها كتب الطب مترجمة إلى اللغة العربية. ثانيا أقترح أن يلزم الطبيب بكتابة اسم العلاج باللغة العربية واللغة الإنجليزية حتى يسهل عليه المطابقة حين استلامه العلاج من الصيدلية. والله ولي التوفيق.